إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
60 دقيقة.
60 دقيقة في عالم كبير
تتشعب أحداثه
وتتنوع قضاياه.
نجمع لكم الخبر
والحدث
والقصة،
نقرأها
ونحللها
في
60 دقيقة.
60 دقيقة
ومرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة جديدة من برنامج 60 دقيقة، خاصة متنوعة بإيقاع سريع ومختلف، نحلل فيها الأحداث بأبعادها وبعمق بين العاجل والمهم، نضع لكم الأهم بصورة كاملة شاملة. يرافقكم فيها من الإعداد سميح عز الدين تقي، ومن الإخراج جميل الورافي. وفي العناوين: موضوع الساعة، الدفاعات الجوية اليمنية تحسم مبكرا معركة صنعاء رغم التفوق الجوي الأمريكي. جبهة الإسناد اليمنية لفلسطين تزيد قلق الصهاينة في فقرة وراء الأحداث. في المرصد: اليمن لا يزال على عهده في إسناد غزة رغم العدوان الأمريكي المتواصل عليه. هل تسمح الميزانية الأمريكية بمغامرة جديدة في اليمن؟ في فقرة شاهد وشواهد. وحول العالم: حرب مفتوحة على الجامعات الأمريكية، وإدارة ترامب تطالب هارفارد بالاعتذار. أي مستقبل للحريات؟ وفي موضوع ساعة، الدفاعات الجوية اليمنية تحسم مبكرا معركة صنعاء رغم التفوق الجوي الأمريكي.
بفضل الله تعالى وفي إطار التصدي للعدوان الأمريكي المستمر على بلدنا، نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أمريكية معادية نوع MQ-9 أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة صنعاء. تمت عملية إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وتعد هي الطائرة الثانية التي نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال 24 ساعة الماضية، والسادسة خلال شهر إبريل الجاري. وبهذا يرتفع عدد الطائرات التي تم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إلى 21 طائرة. إن استمرار الغارات الجوية واستهداف المواطنين وممتلكاتهم والمنشآت العامة والخاصة لن يكسر إرادة الشعب اليمني المؤمن المجاهد، ولن يؤدي إلا إلى المزيد من الصمود والثبات على الموقف الداعم للشعب الفلسطيني المظلوم.
تواصل القوات المسلحة اليمنية تعقيد الحملة الأمريكية المستمرة للشهر الثاني على التوالي، وقد نجحت فعليا بتغيير الواقع تدريجيا خصوصا في العاصمة صنعاء، حيث بات الهدف للقوات الأمريكية تنفيذ اغتيالات عبر طائراتها المزدوجة من نوع MQ-9. فكيف تفسر التطورات الأخيرة؟
للمرة الثانية خلال ساعات تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاط طائرة جديدة من نوع MQ-9 المزدوجة بين الاستطلاع والاستهداف، مع أن الطائرة هذه تعد السادسة خلال شهر 21 من العام الماضي، إلا أن تراكمات عمليات الإسقاط وتحديدا في العاصمة صنعاء يحمل أبعادا عديدة. خلال الأيام الأخيرة قامت القوات الأمريكية بإرسال هذه الطائرات تباعا إلى صنعاء مصحوبة بموجة كبيرة من القصف الصاروخي والغارات الجوية التي تنفذها مقاتلات مختلفة، أبرزها القاذفات الاستراتيجية B2 وB52، بعد أن ظلت مهمة تلك الطائرات ترتكز في محافظات أخرى كمأرب وصعدة وذمار وحتى الحديدة، حيث أسقطت اليمن النصيب الأكبر من تلك الطائرات. اليوم ومع تسجيل عمليتي إسقاط خلال 24 ساعة، تكون القوات اليمنية قد أمنت العاصمة أو على الأقل حضرت أجواءها أمام المقاتلات المزدوجة من نوع MQ والمخصصة للاغتيالات. وهذا يشير إلى أن القوات اليمنية نجحت في تحريك منظومات دفاعية في محيط العاصمة لتأمينها رغم وتيرة القصف الأمريكي. هذا التحول في سير المعركة كان أحد أسباب استدعاء القوات الأمريكية لقاذفاتها التي تحلق لمستوى أبعد ودفعها لقصف عشوائي يستهدف جبال اليمن المحيطة بالعاصمة كنقم والصمع في أرحب وبني حشيش وبني مطر، بحثا عن تلك المنظومات الدفاعية. لكن حديث خبراء عسكريين يمنيين عن تسجيل عمليات استهداف طالت القاذفات الأمريكية B2 وأخرى متخصصة بتزود الوقود ذاته يشير إلى أن المنظومة أقوى بكثير مما يتوقعه الأمريكيون، وقد تسجل مفاجآت أكبر خلال الأيام المقبلة منذ بدء العدوان الأمريكي على اليمن، وتحديدا الحملة الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي قبل أسابيع. تلقت العاصمة نصيبا كبيرا من الغارات العشوائية التي طالت أحياء سكنية لتتراجع وتيرتها مؤخرا بإعادة استهداف مواقع ومنشآت. سبق للتحالف السعودي الإماراتي ضربها بإحداثيات قديمة، وهذا مؤشر آخر على أن الهدف الأمريكي من الغارات البعيدة المدى هو مجرد استعراض لوجوده في ظل نقص بنك أهدافه وفشل في تحقيق سيناريوهات سمحت له الأوضاع المضطربة في بلدان عربية أخرى بإنجازها وبأقل الخسائر.
أنا صدمتينه أمانة.
ستون دقيقة ووراء الأحداث. جبهة الإسناد اليمنية لفلسطين تزيد قلق الصهاينة.
إلى متى تستمر هجمات أمريكا في اليمن بينما تتلقى إسرائيل الضربات؟
يمتلكون ترسانة كافية إلى جانب شبكات من الكهوف والأنفاق التي بنوها على مدار السنوات، ما يتيح لهم بصاروخ أو اثنين فقط شل ثلث سكان إسرائيل.
بينما يمعن العدو الأمريكي في جرائمه ويواصل الكيان الصهيوني عدوانه الوحشي على غزة، ينهض اليمن كعادته من قلب الجراح مساندا صادقا لا يبدل ولا يلين. فمن موقع الإيمان والوفاء يقف الشعب اليمني اليوم كالسيف المسلول في معركة الأمة، رافعا راية النصرة ممتشقا سلاحه دفاعا عن الأرض والمقدسات.
يكفي صاروخ باليستي واحد يطلق من اليمن كل أسبوع لإبقاء معضلة جبهة الإسناد اليمنية لغزة حاضرة بقوة في النقاشات الإسرائيلية. هذا التهديد الذي يبدو بأنه يزداد تعقيدا برأي مراقبين لا يتوقف فحسب عند إثارة القلق الإسرائيلي، حتى بعد تكثيف الاعتداءات الأمريكية على اليمن التي تلوح في الأفق كأمل إسرائيلي أخير لإسكات الجبهة اليمنية.
ما رأيناه في الأيام الأخيرة كان مثيرا للاهتمام، فحتى بعد الهجوم الأمريكي الأوسع على الحوثيين في الليلة الماضية يواصل الحوثيون إطلاق الصواريخ على إسرائيل.
نحن أصحاب تجارب غنية بعض الشيء، لقد رأينا بعد حرب سنة ونصف في غزة أن الغزيين لا يزالون يطلقون الصواريخ، والصواريخ البالستية أكثر تعقيدا، ويجب أن ندرك أن الحوثيين متحصنون في عمق الأرض، وتاليا سيكون لديهم على الدوام القدرة على الإطلاق.
الرهان الإسرائيلي على الهجمات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على اليمن رغم قوتها وكثافتها هو رهان في غير محله، برأي خبراء عسكريين يرون أن المشكلة اليمنية ستظل قائمة ما لم تحرك الولايات المتحدة أدواتها بشكل أوسع على الأرض في اليمن.
في نهاية المطاف شيء واحد يمكن أن يؤدي إلى تغيير المعادلة، لا على يد الأمريكيين بل عبر جيش جنوب اليمن الذي يقومون بإعادة تنظيمه قليلا، وبرأيي الهجمات الجوية وحدها لن تغير الوضع.
رغم التعاون الوثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى في مجال الدفاع الصاروخي، إلا أن تواصل إطلاق صفارات الإنذار بمختلف المناطق الإسرائيلية لا سيما في مناطق الوسط يتسبب في نزول ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ. هذا الوضع المتكرر يحمل في طياته دلالات نفسية ومعنوية عميقة، وفي الوقت نفسه يعزز برأي مراقبين من مشاعر القلق والتوتر في أوساط المستوطنين في الداخل الإسرائيلي.
الحوثيون سابقا ونفذوا بالفعل.
هذه هي التطورات كانت متوقعة، فالحوثيون يربطون تصعيدهم العسكري بمجريات الأحداث في غزة. التحالف الذي نشارك فيه يبذل جهودا كبيرة، ومع ذلك لا يزال للحوثيين قدرات تسليحية.
يسعى الحوثيون لإثبات وجودهم وقوتهم على الأرض، لذلك نرى ومن المرجح أن نستمر في رؤية المزيد من محاولات إطلاق صواريخ. هم بحاجة إلى إيصال رسالة لشعبهم وللأمة العربية بل وللأمريكيين أيضا، مفادها أنهم لا يهزمون.
في المرصد، اليمن لا يزال على عهده في إسناد غزة رغم العدوان الأمريكي المتواصل عليه.
تؤكد القوات المسلحة على ما يلي: أولاً أن إن الحشد العسكري الأمريكي واستمرار العدوان على بلدنا لن يؤدي إلا إلى المزيد من عمليات التصدي والاستهداف والاشتباك والمواجهة، ولن يدفع اليمن بشعبه الأبي وقيادته المؤمنة إلا إلى المزيد من الصمود والثبات على الموقف الداعم والمساند للشعب الفلسطيني المظلوم. ثانياً، لن يجني العدو من تصعيد العدوان على بلدنا إلا الخيبة والفشل والهزيمة، ولن تحقق حاملة طائراته التي وصلت مؤخراً ما فشلت في تحقيقه 4 حاملات سابقة. نجحت القوات المسلحة في مواجهتها ومطاردتها وإجبارها على المغادرة. ثالثاً، لن يتراجع اليمن العزيز الحر المستقل عن الاستمرار في عملياته الإسنادية للشعب الفلسطيني المظلوم حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ويرفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة.
الكافر المجرم ترامب يعاني في اليمن، البنتاغون يؤكد الفشل في ردع اليمنيين، الهجوم البري خطأ قاتل، الشعب اليمني على العهد. هذه العناوين حديث الإعلامي اللبناني فيصل عبد الساتر.
لا زال اليمن على عهده في إسناد غزة رغم كل العدوان الأمريكي المتواصل. لا زالت القوات اليمنية تضرب الكيان الصهيوني وتضرب أيضا السفن الأمريكية في البحر الأحمر، رغم أن الغارات الأمريكية التي استهدفت اليمن منذ منتصف مارس أذار الفائت إلى الآن 320 غارة أمريكية استهدفت اليمن.
أكثر من 320 غارة أمريكية على اليمن منذ منتصف آذار مارس الماضي، غارات عنيفة استهدفت المنازل والسيارات والمصانع والمعامل والقلاع الأثرية، لكنها أخفقت في إصابة الترسانة العسكرية أو وقف العمليات اليمنية المتصاعدة من إسقاط الطائرات الأمريكية واحدة تلو الأخرى، ومن الاشتباك بالصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة مع حاملات طائراتها وقطعها البحرية في البحر الأحمر، وصولا إلى ضرب الأهداف الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هكذا تطورت العمليات اليمنية وتوسعت.
هذا المشهد في الاستهداف المتواصل من القوات الأمريكية لليمنيين يعكس الفشل الحقيقي لعدم قدرة أمريكا على وضع حد كما تسمي للقدرات اليمنية، فاليمن أثبت على أنه قادر أيضا على مواجهة هذه القوة الأمريكية باشتباكات متعددة، بضرب المدمرات في البحر الأحمر واشتباك بالصواريخ البالستية وإسقاط طائرات مسيرة من MQ-9 وغيرها. كل هذا يؤكد قلب المشهد تماما، قلب الصورة تماما، الصورة التي يحاول الأمريكي أن يرسمها في الأراضي اليمنية على قول وزير الدفاع الذي قال نجحنا تماما في تدمير القدرات اليمنية.
Been a devastating campaign, whether it's underground facilities, weapons manufacturing, bunkers, troops in the open, air defense assets. We are not going to relent. And it's only to get more unrelenting until the Houthis declare they will stop shooting at our ships. So we have a lot more options and a lot more pressure to apply. And we know, because we see the reports, how devastating this campaign has been in them, and we will not relent.
وزير الخارجية الأمريكي يطلب من العالم أن يشكر أمريكا على ما تقوم به من جرائم، من عسكرة البحر الأحمر، من منع البلاحة في البحر الأحمر، وهم يدعون أنهم جاءوا لكي لا يعني تتأثر الملاحة البحرية. طبعا الأمريكي يكذب في كل ما يدعيه. الأمريكي يدرك تماما أن اليمنيين استطاعوا أن يمرغوا أنف أمريكا في البحر الأحمر، وهذا اعتراف واضح من وزير الخارجية الأمريكي روبيو الذي قال أن اليمنيين يملكون أسلحة متطورة. لكن ترامب قال أكثر من وزير الدفاع وأكثر من وزير الخارجية، وتفاخر واستعرض بأن الأمريكيين وجهوا ضربات قاتلة وموجعة ومؤلمة لليمنيين.
We've been very tough and very successful militarily. Really damaged them badly. These were people shooting down ships and other things, by the way, flying objects like airplanes. And we've put a major hurt on the Houthis, which nobody's been able to do. We've really hit them hard.
كلام المسؤولين الأمريكيين بذكرنا بالمثل اللي بيقول بروح العاشق بيجي المشتاق. كل واحد بيستعرض أكثر عن القدرات الأمريكية وما فعلت أمريكا في اليمن، إلى أن الوقائع تأتي على خلاف ما يدعي هؤلاء، من ترامب إلى وزير الدفاع إلى وزير الخارجية. فتقرير للبنتاغون تحدث فيه عن إخفاق القوات الأمريكية في أن تحقق ما تريد، بل أكثر من ذلك، بأن هذه الغارات على رغم يعني عددها الهائل والقدرات الهائلة على المستوى التدميري هي لم تفعل أي شيء حتى الآن مما أراده الأمريكي، بل طرحت سؤالا على لسان البنتاغون من أن هناك مخاوف لدى الأمريكيين أو لدى القوات الأمريكية بأن المخزونات الدقيقة لهذه الأسلحة المتطورة التي تستعملها أمريكا في الغارات على اليمن بدأت تتناقص.
لكن البنتاغون لا يشاطر ترامب الرضا ذاته بشأن نتائج حملته هذه، فقد نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في الوزارة إقرارهم بأن الضربات الأمريكية لم تحقق سوى نجاح محدود في تدمير ترسانة جماعة الحوثي المتمركزة في معظمها تحت الأرض، وأن الحوثيين استطاعوا تفادي الضربات، مما أحبط قدرة الأمريكيين على تعطيل هجماتهم الصاروخية على السفن التجارية في البحر الأحمر. بحسب المسؤولين الأمريكيين فإن تكلفة الضربات باهظة، فواشنطن تستخدم الكثير من الذخائر الدقيقة المتطورة بعيدة المدى في هجماتها على الجماعة، لدرجة أن بعض المسؤولين يشعرون بقلق متزايد بشأن المخزونات الإجمالية للبحرية من هذه القذائف.
إذن اعتراف واضح من المسؤولين في البنتاغون وهم المعنيون في إدارة هذه الحرب من أن هذه الحرب إلى الآن لم تنجح سوى في حد بسيط جدا، وأن القدرات اليمنية كامنة تحت الأرض، وأن كل الغارات لم تستطع أن تفعل سوى شيئا محدودا في هذا الإطار، بل أكثر من ذلك طرح مخاوف على صعيد تناقص الذخائر المتطورة، وأكثر من ذلك عن الكلفة العالية التي بدأت يعني تدفعها الخزينة الأمريكية في هذا الأمر. وكما تعلمون في أمريكا كل شيء بحسابه والعدس بترابه، عم يتحدثوا عن كلفة مالية صارت باهظة جدا على الخزانة الأمريكية هذه الغارات على اليمن.
إذن أنفقت الولايات المتحدة نحو مليار دولار على هذه الهجمات حتى الآن، لكن ما الذي حققته هذه الضربات ميدانيا؟ شبكة CNN الأمريكية ترى أن تأثير الضربات على جماعة أنصار الله محدود، وقدرت بأن حوالي 80 ضابطا عسكريا في الجماعة فقط قتلوا في الهجمات، معظمهم من القيادات الوسطى، بينما القيادات العسكرية والسياسية العليا في الجماعة يبدو أن الهجمات لم تصلها. إذن هل يمكن للضربات الجوية أن تحسم الوضع في اليمن؟ يبدو بأن الجواب لا.
إذن اعتراف واضح بالفشل على كل المستويات، وأن هذه الغارات لم تستطع أن تفعل شيئا مع اليمنيين الذين يتمتعون بإرادة صلبة، وأن قدراتهم حتى الآن لم تصب كما كان يتوقع الأمريكي، وأن الغارات هذه العنيفة لم يعني تفعل سوى تأثير محدود. وعندما يتحدث الأمريكيون عن التأثير المحدود هذا يعني إقرار بالفشل. يعني نحن نتحدث عن اليمن وأمريكا مواجهة مفتوحة، وهذا أمر بحد ذاته يعطي الأرجحية لليمنيين بأنهم تفوقوا على كل التكنولوجيا والأسلحة الهائلة للأمريكيين.
البنتاغون ربما استخف بقدرة الحوثي العسكرية على الصمود، لقد ألحق الجيش الأمريكي أضرار بالحوثيين، ولكن الحوثيون قادرين على استبدال قياداتهم وتجديد تكتيكاتهم. الهدف الرسمي في الوقت الحالي فهو يقضي بوقف هجمات الحوثي، ذلك سوف يتطلب بطبيعة الحال الوقت والكثير من التمويل، وسوف نرى ما إذا كان ترامب لديه الصبر الكافي.
ليس المهم يعني يمكن أن يكون عليه ترامب من أن صبره كاف أو غير كافي، المهم يتمتع به اليمني من قدرات أذهلت الأمريكي وأذهلت العالم، وأن اليمنيين لا شيء لديهم ليخسروه لأنهم رفعوا شعار الإسناد لغزة. هذا الفشل الماثل والمشخص والذي اعترف به الأمريكيون على اختلاف مستوياتهم، رأى بعض الأمريكيين أننا يجب أن نذهب إلى شيء آخر، فبدأوا يتحدثون عن سيناريو الهجوم البري على اليمن، وبدأت شبكة CNN تبث سيناريوهات أو تروج لسيناريوهات الهجوم البري على اليمن.
الولايات المتحدة تستعد لشن عملية عسكرية برية تستهدف المتمردين الحوثيين في اليمن. الجدول الزمني الدقيق للعملية لم يحدد بعد، فيما لا يتوقع أن ينشر الجيش الأمريكي قوة قتالية كاملة على الأرض.
العملية البرية الأمريكية المتوقعة ضد الحوثيين قد تبدأ جنوب وشرق اليمن للسيطرة على ميناء الحديدة.
الهجمات الجوية قد تلحق ضرراً كبيراً بالقدرات العسكرية للحوثيين، لكنها لن تمنعهم من مهاجمة السفن التجارية أو الدول المجاورة، لذا يتطلب ذلك عملية برية.
ماذا يعني أن تروج شبكة CNN الأمريكية لعملية هجوم بري على اليمن؟ هذا إقرار واضح بأن القدرات الأمريكية لم تستطع أن تفعل شيء في اليمن، ويعني يجب علينا أن نضحك أمام هذه المعادلة، أن أمريكا بكل قوتها وصر مدري كم شهر استهداف متواصل لليمنيين، وبيطلعوا بيستعرضوا الأمريكان ما طلع معهم شيء، الآن عم يروجوا لعملية هجوم بري، طبعا عم يطرحوا سيناريوهات متعددة، بدهم يوصلوا على ميناء الحديدة ومش عارف شو. هذا الأمر ليس بنزهة، هذا الأمر يعكس الفشل الأمريكي بل مزيد من التورط الأمريكي في اليمن. أن يتحدث الأمريكي عن هجوم بري يعني للدخول بقوات إلى اليمن، هذا يعني المقتل الحقيقي للقوات الأمريكية.
فلماذا تبحث واشنطن عن هجوم بري ضد الحوثي؟ هل أصلا يعد هذا الطرح قابلا للتطبيق والتنفيذ؟ السؤال الأهم، ما هي فاتورته؟
تلويح بأنه قد يكون هناك اجتياح بري أو دعم فصائل يمنية محلية، هذا تورط أمريكي خطير جدا.
إذن إنه التورط الأمريكي على ما تفكر به السي إن إن من ترويجها لمثل هذه السيناريوهات، وهذا أيضا يعكس التناقض لدى كل الشعارات التي رفعها ترامب من أنه لا يريد التدخل المباشر في المنطقة ولا يريد حروب ومش عارف شو. الأمريكان يكذبون، ولأنهم يكذبون يصابون بالفشل أكثر فأكثر. شو يعني الحديث عن هجوم بري على اليمن؟ 530 ألف كيلو متر مساحة اليمن تقريبا، أو 534 ألف كيلو متر، 534 ألف كيلو متر كلها تضاريس وعرة. كل العالم يعرف طبيعة الجغرافيا اليمنية والتضاريس اليمنية، لكن الأهم من التضاريس والجغرافيا إرادة الشعب اليمني. هؤلاء الأمريكان ما بيعرفوا أو مش دارسين التاريخ. لم يأتي غاز إلى اليمن واستطاع أن يعني يهزم إرادة اليمنيين. اليمن على طوال التاريخ لم تستطع أي قوة غازية من أن تكسر إرادتهم.
لا جديد في أهداف الغارات الأمريكية على اليمن، هو الحال نفسه. تصعيد أمريكي يكرس النمط عينه من الاستهداف المتعمد للأحياء السكنية وتدمير البنى التحتية وإثارة الرعب في صفوف المدنيين، ويعزز الفشل الأمريكي الواضح في تقويض القدرات العسكرية أو وقف العمليات اليمنية المتصاعدة، ولا سيما أنه جاء بعيد ساعات قليلة من إعلان القوات المسلحة اليمنية ضرب هدف عسكري إسرائيلي في يافا المحتلة واستهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر. جرائم أمريكية قالت القوات المسلحة اليمنية إنها لن تزيد اليمنيين إلا صمودا وتمسكا بموقفهم الثابت المساند للشعب الفلسطيني.
يكفي أن نرى هذا المشهد اليمني المعكوس في إرادة اليمنيين في بيان الناطق العسكري أو الناطق باسم القوات العسكرية اليمنية، أو في كلام وخطابات السيد عبد الملك الحوثي. يكفي أن نرى هذا المشهد في صمود وإرادة اليمنيين الذين ينزلون في الشوارع بالملايين كل يوم جمعة ليقولوا للأمريكي وللصهيوني أن اليمن لا يستطيع أحد أن ينال من إرادته، وأنه على العهد في إسناده لغزة متواصل والسلام.
ويشهد الله أني قلت لهم أن الشعب اليمني مستعد أن نأكل بهم.
فنحن والله متعطشين لدماء الأمريكيين.
والله لا ما عاد فينا رزقكم منزل ولا برا تسوى ولا شيء على قرار.
وإذا كانوا رجال فليواجهوا في الميدان، فليواجهونا في الساحل، وسيروا منا البعث الشديد. نحن لسنا ممن نخضع لأمريكا والإسرائيل، ورب الكعبة أننا سنذيقهم المر.
العدو الأمريكي فشل وسيبقى فشل بإذن الله،
وسيبقى البحر الأحمر نارا لكم يا أمريكان وإسرائيليين.
أضحوك أمريكا وقعت في حفرة سامحني وقعت إن أمريكا وإسرائيل إلى زوال.
العدو صعد علينا
وتصعيده لن يؤثر فينا ولن يهزنا.
فوالله لن تزيدونا إلا صمودا، ولن تزيدونا إلا ثباتا، ولن تزيدونا إلا تشوقا للقائكم.
تصعيد البحر الأحمر
هلها في البحر رحلة خطيرة.
اليمن اليوم ليس يمن الأمس.
اللي
اللي بيزيد احترامنا لليمن واللي بيزيد تقديرنا لليمن انه الموقف الصلب تجاه القضية الفلسطينية نابع من الشعب اليمني نفسه مش من القيادة اليمنية بشكل حصري. يعني ما كانت القيادة اليمنية لتقدم ما تقدمه لولا الشعب اليمني الذي يقدم بالأساس ما يقدمه. يعني الشعب اليمني وصل للمرحلة اللي رفض فيها فقط انه يساند اهلنا داخل قطاع غزة باغلاق المعابر البحرية المنافذ البحرية. الشعب اليمني وصل للمرحلة انه يشارك الدم يدفع دمه مع اهلنا داخل قطاع غزة. الجريح ام اليمني الجريح اخت اليمني الجريح تقول لن نترك غزة وحدها، لن نترك الفلسطيني وحده، لستم وحدكم. يعني اليمني يوصل لمرحلة يكون مبسوط جدا فيها بمشاركة الفلسطيني دمه، يوصل للمرحلة في هاي المعركة يقدم ما يقدم الفلسطيني داخل قطاع غزة، يحاصر اقتصاديا، يجوع، يقدم دمه ويحارب الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي. بنقول لليمني ربنا يبارك فيكم، وبعد الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى نقول ما قاله رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر: اللهم إن تغلب هذه الفئة فلن تعبد بالأرض أبدا. ربنا يحمي اليمنية، لأنه إن غلب اليمن غلبنا كلنا.
ونستمر وإياكم في 60 دقيقة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وشاهد وشواهد. اقتصاد على المحك، هل تسمح الميزانية الأمريكية بمغامرة جديدة في اليمن؟
يمكن القول أننا نشهد اليوم بيئة أمنية معقدة بشكل غير مسبوق تتسم بتهديدات غير متماثلة وهجينة، وهي الأكثر تعقيداً التي شهدتها خلال 38 عاماً من خدمتي. إن التصدي لهذه التحديات يستدعي اتخاذ قرارات صعبة وتحمل تنازلات جذرية، سعياً للتوازن بين تعزيز جاهزية العمليات ومتطلبات التحديث المستمر.
إحدى التداعيات طويلة المدى لأي حملة عسكرية مستمرة في المنطقة هي الحاجة إلى الحفاظ على وجودنا البحري هناك. مواصلة العمليات العسكرية ستتطلب منا تخصيص موارد عسكرية كبيرة.
في خضم التقارير المتداولة عبر وسائل الإعلام الأمريكية والعربية، تتصاعد الأحاديث حول نوايا واشنطن لشن عمليات برية في اليمن عبر تقديم الدعم لما يسمى بالمرتزقة في محاولة جديدة لمواجهة قوة أنصار الله التي أثبتت صمودها في وجه التحالفات الإقليمية والدولية. هذه الأنباء التي تتردد في أروقة السياسة والإعلام تثير تساؤلات عميقة حول جدوى مثل هذه الخطوة، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم الذي تعيشه الولايات المتحدة، وأيضا التجربة المريرة التي خاضتها السعودية ودولة الإمارات في اليمن على مدى 8 سنوات دون أن تتمكن من تحقيق الأهداف الخاصة بهما.
تساءل محللون بالقول: هل تستطيع إدارة ترامب تحمل أعباء مغامرة جديدة في اليمن؟ هل يمكن أن تكون الرياض وأبو ظبي اللتان نفيتا مشاركتهما في أي عملية برية مستعدتين لتحمل التكاليف المالية لهذه الحروب بالوكالة؟ كشف تقرير من الواقع الاقتصادي الأمريكي الذي يشكل محورا أساسا في هذا التحليل أن الاقتصاد الأمريكي وفقا لتوقعات ديلويت للربع الأول من هذا العام يتجه نحو نمو متواضع بنسبة 2.6%، لكنه يواجه تحديات هيكلية خطيرة. التقرير أوضح أن العجز المالي الفيدرالي بلغ 1.9 تريليون دولار في السنة المالية الحالية، ومن المتوقع أن يتفاقم ليصل خلال 10 سنوات إلى 2.7 تريليون دولار بحسب مكتب الموازنة في الكونغرس. وقال محللون إن هذا العجز إلى جانب الضغوط التضخمية الناتجة عن السياسات الجمركية العدوانية لإدارة ترامب يضع قيودا صارمة على قدرة واشنطن في تمويل عمليات عسكرية طويلة الأمد. تابع التقرير بالقول: لنضع في الحسبان أن العمليات الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ ديسمبر 2023 كلفت الخزانة الأمريكية أكثر من 4 مليارات دولار وفقا لتقارير إعلامية. وفي مارس 2025 أطلقت واشنطن عملية رايدر الخشن الذي استهلكت في 3 أسابيع فقط 200 مليون دولار من المؤن العسكرية، كما أوردت صحيفة نيويورك تايمز. إذا كانت هذه هي تكلفة العمليات الجوية والبحرية، فكم ستكون تكلفة عمليات برية تتطلب نشر قوات ودعم لوجستيا مستمرا؟ ولننتقل إلى التجربة التاريخية التي لا يمكن تجاهلها، السعودية والإمارات بدعم أمريكي وغربي لوجستي خاضتا حربا مدمرة في اليمن لمدة 8 سنوات ولم تتمكنا من إزاحة أنصار الله وتحقيق أي استقرار يخدم أهدافهما الاستراتيجية. تلك الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف وتسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة كلفت الرياض وأبو ظبي أرقاما فلكية وأضعفت من هيبتهما العسكرية والسياسية. وقال التقرير إن اليمن بتضاريسه الوعرة وبشعبه الصلب أثبت أنه ليس ساحة سهلة للمناورات العسكرية. الحوثيون كما يسميهم الغرب لم يكتفوا بالصمود، بل طوروا من قدراتهم العسكرية وأصاروا قوة إقليمية لا يمكن تجاهلها، كما أظهرت هجماتهم البحرية التي أربكت حركة الأساطيل الغربية. واعتبر أن هذه التجربة تطرح سؤالا مرحا: إذا فشل تحالف مدعوم بقوى إقليمية ودولية في تحقيق النصر، فكيف يمكن لعملية برية جديدة مهما كانت مدعومة أن تنجح؟ في هذا السياق تبرز الأنباء نية واشنطن دعم عملية برية عبر قوات المرتزقة، كما أشارت تقارير من مواقع إخبارية أمريكية. لكن هذه الخطوة تبدو غامضة ومحفوفة بالمخاطر حتى الآن، إذ لم تتخذ واشنطن قرارا نهائيا ولا تقود المحادثات حول هذه العملية، مما يشير إلى تردد داخلي. ولكن هناك تقارير أخرى عن شبكة CNN تفيد بأن استعدادات تجري لعملية برية تهدف للسيطرة على ميناء الحديدة بدعم بحري من السعودية والولايات المتحدة، كما أن مقاولين عسكريين أمريكيين يقدمون استشارات لفصائل يمنية في إشارة إلى دعم غير مباشر قد يمهد لتصعيد أكبر. لكن هذا الدعم مهما كان حجمه يتطلب تمويلا ضخما، هنا يبرز السؤال: من سيدفع الفاتورة؟ ورأى أنه رغم أن السعودية والإمارات اللتان نفيتا بشكل قاطع المشاركة في أي عملية برية، قد تكونان الجهتين الوحيدتين القادرتين على تحمل تلك التكاليف، غير أن موقفهما الحالي يعكس حذرا استراتيجيا.
نحتاج إلى خطة منظمة في اليمن، وليس الاكتفاء بالهجمات الجوية من حين لآخر. لكن ما نطرحه هو أن الحوثيين يسيطرون على 30% من اليمن، وتوجد حكومة تتعامل كأنها شرعية في عدن، وهناك 3 أو 4 فصائل أخرى تكره الحوثيين مثلنا تماما، والموساد يجب أن يتغلغل هناك بعمق، ويجب أن يتم فتح قنوات للاتصالات مع جميع تلك الفصائل، كما يمكننا تزويدها بالسلاح وتمويلها ووضع خطة منظمة هناك.
حكومة الإمارات بعد ما أخذت على قفاها في السودان جاية تحشد الآن مرتزقة اليمن، حشدوا 80,000 مرتزق رخيص حتى يدخلوا على جماعة صنعاء. أنا في حياتي قد شفت سفلة كثير بالزي الإمارات وأذنابها ما قد شفت. يعني غزة تصرخ لها 2 سنين ما فيكم واحد تحرك، والآن رايحين تتحركوا ضد جماعة أنصار الله اللي قاعدة تقاوم الكيان المحتل وأمريكا نصرة لغزة. أنا عندي نقطتين أتمنى توصلوها لكل يمني وتنشروها. أول نقطة أن أهل غزة رح يلعنون كل من يتحرك ضد جماعة أنصار الله اليوم، وهم خصماءكم يوم القيامة. 2، والذي فطر السماء بلا عمد رح تنسحل وسحل في اليمن مو طبيعي. مو بس جماعة أنصار الله اللي رح تزور عليكم وتسحلكم، إلا رح يزور عليكم كل يمني شريف غيور، رح تقاومكم كل القبائل المؤمنة في اليمن.
60 دقيقة وحول العالم. حرب مفتوحة على الجامعات الأمريكية، إدارة ترامب تطالب هارفارد بالاعتذار، أي مستقبل للحريات؟
فيما يتعلق بالنشاط الطلابي، تحرك لمنعه وجمعه بشكل مكثف وبارز ومفضوح في نفس الوقت. الأمريكي يتجاهل القوانين، يتجاهل الحقوق المعروفة والمعترف بها، ويستهدف الجامعات بالضغط الممنهج، يمنع عنها مخصصاتها المالية، يضغط على الطلاب، ينفذ عمليات اعتقالات لبعض الطلاب، ترحيل لطلاب آخرين، إيقاف أيضا لمسألة الطلاب الوافدين للتعليم وفق منح دراسية أو غير ذلك. وهكذا يستهدف الجانب التعليمي بالضغط والمضايقة والمصادرة لحرية التعبير وحرية التظاهر وحرية أن يتضامنوا إنسانيا مع الشعب الفلسطيني.
كارثة جديدة، هذه المرة ضد الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، هارفارد في عين حملة الاستهداف هذه المرة. إدارة ترامب تطالبها بالاعتذار بعد ساعات من تجميد أكثر من ملياري دولار من تمويلها الفيدرالي. السبب رفض مطالب حكومية بعضها يتعلق بسياسة القبول والتوظيف. هارفارد رفضت الاستسلام، إدارتها استفزت إدارة ترامب. مديرها أكد أن الجامعة لن تتنازل عن استقلالها أو تتخلى عن حقوقها الدستورية. شدد على أنه لا يحق لأي حكومة أن تملي على الجامعات الخاصة ما يجب تدريسه، أيضا من تقبل للتوظيف أو للدراسة. الجامعة ستدفع حتما ثمنا باهظا لرفضها هذا التنازل عن استقلاليتها. صحيح أنها تمتلك احتياطات مالية ضخمة تصل إلى 53 مليار دولار، غير أن التمويل الفيدرالي يشكل 11% من إيراداتها ويدعم أبحاثها الأساسية. هذا بينما أشرت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن حملة ترامب على الجامعات تأتي بهدف ما وصفته بإعادة التوازن الأيديولوجي داخل مؤسسات التعليم العالي التي باتت بنظر الرئيس الأمريكي ومساعديه مع قل الليبرالية ولمعاداة السامية. تقول صحيفة وول ستريت جورنال، فريق مكافحة معاداة السامية الذي شكله ترامب يستخدم تهديدات التمويل لفرض تغييرات أوسع نطاقا في الحرم الجامعي بعد الاحتجاجات الطلابية المناصرة لفلسطين. سامعين الأفاضل، للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الخط الهاتفي الباحث في الدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد عبدالله الحيفي. مرحبا بكم معنا دكتور.
حياكم الله وشكرا على الاستضافة.
حياكم. طبعا دكتور محمد، سقطت الشعارات الزائفة من حرية الرأي والديمقراطية وغيرها الكثير منذ طوفان الأقصى في الدول الغربية، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، حربها على الجامعات على التعليم الحر. يا ترى ما هو الهدف الفعلي من حرب الإدارة الأمريكية على هذه الجامعات العريقة؟ أيضا ما الذي يخشاه ترامب من هذه الجامعات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مشكلة الرئيس الأمريكي ترامب اليوم هي أنه عند تنصيبه وكان هناك، والكل قد شاهد تلك الصورة التي تم نقلها عبر تلفزيونات العالم أثناء تنصيب وتسليم بين طبعا بايدن وكذلك ترامب، عندما كان بجانبه رجل ويقول لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك رئيسا يهوديا خالصا. هنا تكمن المشكلة. الذي كان سابقه بايدن هو كان صهيونيا مسيحيا، وعندما قام ضد الجامعات الأمريكية التي تظاهرت بسبب الجرائم التي يرتكبها طبعا الكيان الصهيوني أمام لأبناء غزة وكذلك لأبناء فلسطين ككل وبشكل عام، هنا عندما خرجت المظاهرات تم جمع تلك المظاهرات بسبب الأيديولوجيا الذي يعتنكها أو الذي يعتني بها بايدن عندما قال أتيت إلى هنا أنا صهيونيا مسيحيا، أي أنا صهيوني، أي بمعنى صهيوني مسيحي، وهو على أساس الفكرة الذي تقوم أنه بيقوم المسيحية العالمية الذي تريد أن تجمع اليهود إلى مكان واحد، وعلى أساس أنه عندما يجتمع اليهود في مكان واحد سيتم نزول المسيح عليه السلام ويكون هو المخلص الذي يخلص العالم من اليهود، أولئك الذين قتلوا أنبياءهم والذين يقومون بجرائم إبادة يومنا هذا ومنذ قبل حتى على مستوى الحرب العالمية الأولى وكذلك الثانية.
نعم.
يعتبر سبب من الأسباب الذي قامت في تلك الفترة. ولكن بالنسبة لطوفان الأقصى هو أتى لتغيير النظرة العالمية نحو القضية الفلسطينية الذي ظل الكيان الصهيوني والصهيونية العالمية وبريطانيا خاصة وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية التي استلمت لما بعد طبعا سقوط الإمبراطورية البريطانية وتسليمها كافة الأوراق التي كانت هي مسيطرة عليها في دول العالم كامل.
نعم دكتور، لأجل الوقت فقط، ما الذي يخشاه ترامب من هذه الجامعات؟
طبعا ترامب هو طبعا لا هو يخشى لأنه رجل تاجر ومستثمر، هذه واحدة. ثانيا هو جزء لا يتجزأ من الصهيونية العالمية وكذلك الماسونية العالمية، أي بمعنى أن الاستثمارات الصهيونية في الجامعات الأمريكية والذي تدير كل جامعات الولايات المتحدة الأمريكية في استثمارات الكيان الصهيوني، كون الكيان الصهيوني أو اليهود بالذات يهود العالم ككل أو الصهيونية العالمية تمتلك 37% من الاقتصاد الأمريكي وتعتبر مسيطرة تماما.
نعم.
أي بمعنى أن اللوبي الصهيوني اليوم هو يخشى على سقوط الصهيونية وأيضا انتهاء طبعا لأنه الكيان الصهيوني
الهيمنة الصهيونية
أصبح منبوذا بعد عملية الإبادة الذي ارتكبها في غزة حتى على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية وخروج الطلاب للمظاهرات. واليوم أمريكا تفقد مكانتها كدولة كبرى في العالم، وأيضا الاستثمارات الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية، أي بمعنى أن الأمريكي اليوم أصبح الوضع له يعني ظاهرا ومعروفا نحو القضية الفلسطينية، وهذه هي المشكلة اليوم الذي يخشاها.
نعم. إذن دكتور محمد، في ظل هذه الهجمة الشرسة من قبل الإدارة الترامبية، أي تأثير لما يجري على مستقبل الحرية الأكاديمية هناك؟
طبعا الولايات المتحدة الأمريكية هي طبعا بروباغندا إعلامية كبيرة جدا بالنسبة للديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة وكل شيء، ولكن اليوم الشأن الأكاديمي في الولايات المتحدة الأمريكية الجامعات هي المسيطرة على الوظائف الكبرى سواء كانت على مستوى البيت الأبيض وكذلك على مستوى أيضا الدولة العميقة التي تحكم الولايات المتحدة الأمريكية خاصة المخابرات الأمريكية والخارجية وغيرها. وكما هو معروف عندما أتى بايدن وزير خارجيته إلى الكيان الصهيوني ليقف مع الكيان الصهيوني ضد غزة في جرائم الإبادة التي تم ارتكابها، واليوم ترامب هو يريد أولا كونه يخاف على استثماراته، كونه جزء لا يتجزأ من هذه الاستثمارات التي هي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في الجامعات الأمريكية، والتعليم الذي يقوم في هذه الجامعات هو يقوم على أساس أن الذي يريد أن يحصل على وظيفة ومكان مرموق في حكم الولايات المتحدة الأمريكية يقوم بعملية على أساس صهيونته، وهذه هي النقطة الأهم.
نعم.
اليوم ظهرت إلى العلن، واليوم الحكومة الأمريكية وكذلك حتى على مستوى الكيان الصهيوني الذي اليوم هو أصبح منبوذا في العالم وخاصة عند المجتمع الأمريكي، والذي رفض أو طالب الحكومة الأمريكية خاصة الديون أو المبالغ المالية التي تسقطها الدولة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الجامعات هو لصالح الكيان الصهيوني.
صحيح.
وكذلك الماسونية العالمية.
صحيح. إذن الدكتور، هل يحق لهذه الحكومة الفيدرالية أن تربط التمويل الجامعي بالمواقف السياسية والفكرية للحرم الجامعي، ولماذا؟
طبعا الربط بالنسبة للأعمال السياسية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية هي عبارة عن استثمارات خارجية. كون بس فقط الكل يعرف بأنه حاملات الطائرات في الولايات المتحدة الأمريكية عندما تمر من أي مكان في العالم هي تحمل 100,000 طن سياسة، وهذه هي الإشكالية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي كالعالم تعتمد على دول العالم في تغذية الداخل الأمريكي، فالذي يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هو يؤثر على تحقيق أو على الحفاظ على مصالحها في المناطق، خاصة اليوم بالنسبة لطوفان الأقصى الذي أتى وفضح الولايات المتحدة الأمريكية أنها جزء لا يتجزأ من السياسات الصهيونية العالمية، وخاصة في جرائم الإبادة حتى على مستوى الحرب اليمنية الذي ما سميت بعصفة الحزم والذي أعلنت من الولايات المتحدة الأمريكية وسميت بالحرب المنسية. كون الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت على كل الدول بما فيها الدول العربية، سواء في الجامعة العربية عندما تم اتهام ما سمي بين قوسين الحوثيون الذي هم متمردون وغير ذلك، وافقت الجامعة العربية على أساس إعادة الشرعية، وقامت الولايات المتحدة الأمريكية طبعا بكافة العمليات العسكرية، وعلى أساس أن السعودية والإمارات هن الذين يقود هاتان الدولتان اللتان تقودان الحرب ضد هذا البلد، ولم يقف حتى لم يقف أحد مع هذا البلد لأكثر من 10 سنوات. ولكن اختلف طوفان الأقصى عندما تم منع، وهذا هي الأهم. اليوم أمريكا تخشى على مكانها كدولة كبرى عظمى في العالم تحكم العالم. اليوم العالم أصبح يعني ليس هو أصبح استاتيكي متغير وليس جامدا. اليوم هناك نظام عالمي كبير جديد يتهيأ له العالم على أساس نظام تعدد الأقدار، خاصة في وجود روسيا والصين، كون الصين تمتلك قوة عسكرية وتمتلك قوة اقتصادية، وكذلك روسيا نفس الشيء. اليوم استطاع هذا البلد أيضا أن يجعل من المتغير في التوازن العسكري في النظام الإقليمي. اليمن اليوم استطاع أن يعمل ليس فقط توازنا ولكن قوات ردع حتى على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم هزائم الولايات المتحدة الأمريكية المتتالية سواء كانت في أوكرانيا أو خروجها مهزوما من أفغانستان، وأيضا في حرب اليمن التي استمرت لمدة 20 سنوات والتي لم تستطع أن تحقق أي انتصارات، وكذلك في طوفان الأقصى. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تواجه أكبر قدر كبير من المشاكل سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو مجتمعية داخل المجتمع الأمريكي. حتى على مستوى ترامب عندما هجم على مجلس البرلمان الأمريكي، وهذا أدى إلى أن ترامب سقط في الانتخابات أليس كذلك؟ ولكن عندما عاد هو تم إعادته على أساس مختار لماذا؟ مختار للماسونية العالمية، والذي يستطيع على أساس أنه الرجل الحديدي والذي يستطيع أولا أن يحقق انتصار للكيان الصهيوني وإخراج الفلسطينيين.
إذن دكتور محمد طبعا. كيف تتوقعون المستقبل الأكاديمي في ظل هذا القمع وأيضا اتضاح الصورة الخاصة بالإدارة الأمريكية لدى هيئة التدريس وللطلاب أيضا؟
طبعا مستقبل العمل الأكاديمي في الولايات المتحدة الأمريكية في ظل ترامب في الفترة الماضية عندما تم الهجوم أيضا هذه مشكلة في طبعا واجهت الجامعات مشاكل في تلك الفترة، ولكنه تم غض الطرف عنها كونها لم تكن مشاركة في الحرب اليوم كما هو اليوم في طوفان الأقصى وفي الإبادة الذي هي وصفة الجنة الذي تريد أن تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم اتضح أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر دولة إرهابية في العالم وكذلك ديكتاتورية بكل ما تعني الكلمة من معنى، حتى على مستوى التعليم. وأيضا الفكر الأمريكي الذي يريد إدخاله في جميع دول العالم العربي وتم بالفعل خاصة في العالم العربي، وقد بدأ في السعودية، واليوم السعودية من هيئة الأمر بالمعروف إلى هيئة التدريب، وكذلك الدول الأخرى كالإمارات التي أصبحت أصلا مركز لأكبر مكان في العالم استثمارات تهريئ الغسيل الأموال وغيرها حتى على مستوى الاستيرادات وغير ذلك. أما في الولايات المتحدة الأمريكية أنا أعتقد أنه مستقبل العمل الأكاديمي في الولايات المتحدة الأمريكية طبعا هو في خطر، هو مكمن في خطر، أي بمعنى أن الديمقراطية التي تدعي بها الولايات المتحدة الأمريكية وعلمت هذا العالم على أساس أن الدولة الأمريكية هي دولة حرة، وكان العالم يعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة الحريات وجنة الله في الأرض وكل العالم هاجر إليها. اليوم ما يعمله ترامب اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية سواء كان في الجمع الداخلي للمجتمع الأمريكي خاصة بمجتمع الطلاب والعمل الأكاديمي وما يقوم به، كذلك ما يقوم ايضا في الوقوف مع الكيان الصهيوني، حتى على مستوى الهجوم اليوم على اليمن يدعي بانه يحافظ او
على حريه الملاحه،
حريه الملاحه الدوليه، ولكنه بالفعل يريد تمرير صفقه الجن وانهاء القضيه الفلسطينيه بموافقه الدول العربيه المطبعه وعلى اساس انهاء صفقه الجن.
نعم، لكن باذنه تعالى لن يصل ترامب وايضا اتبعه الى ذلك. نعم. على الاطلاق باذن الله تعالى. اذا التحيه والتقدير لكم الدكتور محمد عبد الله الحيفي الباحث في الدراسات الاستراتيجيه، شكرا كثيرا لكم، يعطيكم العافيه دكتور. وصلنا وإياكم سامعين الأفاضل إلى ختام هذه الدقائق، أجمل التحية منا في الإعداد سميح عز الدين تقي، في الإخراج جميل الورافي، وتحياتي.
60 دقيقة
60 دقيقة